أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القسم الثاني من المرجحات الخارجية، الأدلة المعتبرة في نفسها بقطع النظر عن التعارض. بيان ذلك أن الخبرين إذا تعارضا فتارة يفرض وجود دليل يوافق أحد المتعارضين، وتكون مرتبة حجيته مساوية لمرتبة حجية المتعارضين، فمثل هذا الدليل الثالث يدخل في المعارضة حتما، وذلك لأن المفروض أنه حجة والمفروض أنه يوافق أحد المتعارضين، فتكون النسبة بينه وبين الدليل الآخر نفس النسبة بين الموافق والمعارض له. وحيث إنه حجة فإذا اتحدت نسبته مع الدليل الآخر كانت حجيته موقوفة على انتفاء حجية الآخر، فيكون هذا عين دخوله في المعارضة، وليس مثل هذا مرجحا بلا أشكال. ووجه ذلك واضح، هو داخل في المعارضة فكيف يرجح أحد الدليلين؟ ولكن هناك قسم من الأدلة تكون مرتبة حجيته متأخرة عن المتعارضين، كالعموم لو وجد المخصص له وكان المخصص مبتلا بالمعارض، كما لو دل الكتاب على عموم وجوب الإكرام ووجد دليل خاص يدل على حرمة إكرام هذا الشخص مما يندرج تحت العنوان العام الذي يدل الكتاب على وجوب إكرامه، ولكن هذا الدليل الدال على الحرمة المتعلق بالعنوان الخاص معارض بمثله مما يدل على وجوب إكرام هذا العنوان الخاص، فيكون موافقا لعموم وجوب الإكرام المستفاد من الكتاب. فباعتبار أن المخصص مقدم على العام تكون مرتبة حجية الكتاب متأخرة عن هذا الدليل، وباعتبار كون هذا الدليل معارضا بمثله فيتحقق بذلك موضوع ما نحن فيه، وهو تعارض خبرين أو دليلين متكافئين مع موافقة أحدهما للكتاب، والكتاب بحسب الفرض هو دليل يجوز الأخذ به بقطع النظر عن التعارض، لكن المانع من الأخذ به كون أحد الدليلين المتعارضين مخصصا له أو مقدما عليه بوجه من وجوه التقدم. فإن سقط هذا الدليل المقدم على الكتاب بالتعارض جاز الأخذ بالكتاب، وإلا لم يجوز الأخذ بالكتاب. إذن الكتاب دليل لولا المانع، دليل مستقل. الكلام فعلا في مثل هذا الدليل، أي الدليل الذي يكون في نفسه حجة لولا المانع منه وهو أحد المتعارضين، فهل يكون مرجحا لغير المانع على المانع أو لا؟ ومثال ذلك موافقة أحد الدليلين لدلالة الكتاب، وموافقة أحد الدليلين للسنة القطعية، وموافقة أحد الدليلين لحكم العاقل مثلا النظري بناء على ثبوت الملازمة بين، عليكم السلام ورحمة الله، بين القبح والحرمة أو بين الحسن والوجوب. هل يجوز الترجيح بالكتاب أو لا يجوز الترجيح بالكتاب؟ الشيخ يذكر لذلك صورا ثلاثة. الصورة الأولى هي أن يكون الخبر المخالف للكتاب بحيث لولا وجود المعارض له لوجب تقديمه على الكتاب، ككون الخبر المخالف للكتاب مخالفا بنحو الخصوص والعموم بأن يكون أخص من الكتاب، أو خبر أظهر من الكتاب وبنينا على أنه يجوز رفع اليد عن عموم الكتاب بخبر الواحد، إما لأنه أظهر أو لأنه أخص، وبالجملة يكون مقدما على دلالة الكتاب بأحد وجوه المرجحات الدلالية. مثل هذه الصورة قيل بأن الكتاب لا يعد مرجحا فيها لأحد الدليلين، وذلك لأن المرجح يجب أن يكون له حجية ما حتى يصلح الاستناد إلى هذه الحجية للأخذ بالدليل بأحد الدليلين. والمفروض في المقام أن المطلوب ترجيح موافق، والمفروض أيضا أن المخالفة ليست مخالفته مانعة من التقدم على عموم الكتاب. فإذا كان الحال هذا فكيف يطلب بالكتاب ترجيح الموافق والحال أن الكتاب لا حكم له في مقابل المخالف، إذ المفروض أنه مؤخر عن المخالف؟ فتأخر مرتبة حجية الكتاب في المقام عن مرتبة المخالف له تمنع من دخوله في المعارضة ولو بنحو الترجيح، لا يكون داخلا بنحو المعارضة ولا يكون صالحا للترجيح، وذلك لأن امتناع دخوله في المعارضة هو بنفسه يصلح للمنع من دخوله في الترجيح، إذ ما يكون مؤخرا من حيث الرتبة عن المتعارضين لا يصلح لحسم النزاع بينهما ولا لترجيح أحدهما عن الآخر. فإن قلنا بأن الأصل في المتعارضين التخيير إما لحكم العاقل أو من باب الأخبار جاز البناء على أحدهما، فإن بنينا على الخبر الموافق جاز، وإن بنينا على الخبر المخالف خصصنا به عموم الكتاب. وإن قلنا بأن الحكم في مثل هذه الصورة التساقط فالمرجع بعد التساقط إلى عموم الكتاب، ولكن الأخذ بعموم الكتاب حينئذ ليس من باب الترجيح بل من باب سقوط الدليلين عن الحجية وتعين الكتاب للحجية. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون أحد الخبرين وهو المتصف بالمخالفة مخالفا للكتاب بحيث يكون في نفسه فاقدا لشرائط الحجية بقطع النظر عن المعارض لها وبقطع النظر عن المعارضة. بيان ذلك أن المستفاد من الأخبار نفي صدور ما خالف الكتاب عنهم، وهذا يستفاد من أدلة كثيرة، من قبيل ما دل على أن ما خالف القرآن فهو زخرف لم أقله، أو أنه باطل، أو اضربوا به عرض الجدار أو الحائط، وأمثال ذلك من التعبيرات الدالة على تحاشي الأئمة عليهم السلام عن أن يصدر منهم ما خالف ظاهر الكتاب. وقد وقع البحث في المستفاد من هذه الأخبار، فصاحب الكفاية يرى أنها ناظرة إلى موارد اشتباه الحجة باللا حجة، ويرى أن كل ما دل على لزوم الأخذ بما وافق الكتاب ناظر إلى مقام التعيين، فهو لا يرى موافقة الكتاب من المرجحات ولا مخالفة الكتاب من المرجحات، لأنه يرجع تمام هذه الأخبار بالقرائن الداخلية والخارجية إلى أنها في مقام بيان ما صدر وما لم يصدر، وأنها ناظرة إلى مقام تعيين الحجة من الخبرين المتعارضين. وعلى كل تقدير فالقدر المتيقن من هذه الأخبار هذه الصورة، وهي صورة ما خالف الكتاب بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب، إما لأنه مضاد له في الحكم مع كون الخبر المعارض مثلا نصان فلا يمكن الجمع حينئذ بين هذا وبين الكتاب من ناحية الدلالة لأن هذا نص ويكون مخالفا لظاهر الكتاب، وإما لأنه صادر على وجه التقية مع تعين دلالته على ما يضاد مدلول الكتاب. وعلى كل حال فحكم هذا الخبر السقوط عن الحجية. فإذا كان الخبر ساقطا عن الحجية لأنه مخالف مخالفة لا يمكن الجمع بينهما معها، فمثل هذا لا يحتاج إلى مرجح للطرف عليه، هو بنفسه ساقط عن الحجية. فما معنى طلب المرجح للطرف الآخر عليه؟ وبعبارة أخرى إذا كان ساقطا عن الحجية لم يدخل في المعارضة. إذن مثل هذه الصورة أيضا لا يصلح أن نجعل الكتاب فيها مرجحا، لأن المرجح إنما يطلب إذا تكافأ المتعارضان، والمفروض في المقام أن المخالف للكتاب في هذه الصورة ساقط عن الحجية رأسا. لكن يقول الشيخ أن هذه الصورة صورة قليلة بل معدومة، بمعنى أنه لا يوجد في الأخبار المتعارضة الواصلة إلينا ما يكون مخالفا للكتاب بهذا النحو، بحيث يكون يدل الكتاب على الوجوب وهو يدل على الحرمة، أو يدل الكتاب على ثبوت فريضة وهو يدل على عدم ثبوتها. لا يوجد عندنا مثل هذا الخبر. فحمل إطلاقات الأخبار الدالة على الحكم بلزوم الأخذ بما وافق الكتاب وطرح ما خالف الكتاب على هذه الصورة لا يخلو من إشكال، والشيخ يؤكد هذا الإشكال فيما بعد. ننتقل إلى الصورة الثالثة، وهي صورة عدم كون الخبر المخالف للكتاب مخالفا بحيث لا يمكن الجمع بين الكتاب وبينه أصلا، وعدم كونه لو خلى عن المعارض مقدما على الكتاب كالصورة الأولى، بمعنى أنه ليس أخص مطلقا ولا أظهر وليس مباين، فإن حكم الأخص التقديم، وحكم الأظهر التقديم، وحكم المباين السقوط عن درجة الحجية. أما هذا فإنه إما ظاهر في الخلاف ظهورا لا يصل إلى درجة الأظهرية، بل تكون درجة ظهوره كدرجة ظهور الكتاب في المخالفة، بحيث يمكن التصرف في كل منهما لدفع المعارضة، إما بتقييد إطلاق الكتاب أو تخصيص عمومه، وإما برفع اليد عن ظهور هذا الخبر. ومثل هذا ليس كالخبر المخالف الذي يكون أظهر من الكتاب فيما يدل عليه ويكون مضادا في المدلول لدلالة الكتاب. فمثل هذا الحكم أو هذا الخبر الذي لا يكون أظهر بهذا النحو بل يمكن تأويله كما يمكن تأويل الكتاب، ومثاله ما إذا كان بين الخبر والكتاب عموما وخصوصا من وجهين. فهل يحكم حينئذ بسقوط هذا الخبر عن الحجية فلا يكون الكتاب مرجحا، أو يحكم بأن هذا الخبر يتصف بالحجية الاقتضائية فيكون مخالفة الكتاب أو موافقته في هذه الصورة صالحة للترجيح؟ هذا ما وقع الخلاف بينهم فيه. والشيخ رحمه الله تعالى يقول بأنه لا مانع من الالتزام في هذه الصورة بالترجيح بموافقة الكتاب، والسبب في ذلك أن هذه الصورة هي القدر المتيقن كما يقول بعضهم من أدلة الترجيح بموافقة الكتاب. والسبب أن الصورة الأولى هي صورة الجمع العرفي، يعني صورة كون الخاص مقدما على الكتاب بالجمع العرفي، وقد تقدم مرارا أن موارد الجمع العرفي لا يصلح أن تكون مندرجة تحت إطلاق أدلة أخبار العلاج. الصورة الثانية هي صورة سقوط الخبر المخالف عن الحجية، فلا يبقى مما يصلح أن يعمل فيه بالترجيح بموافقة الكتاب إلا الصورة الثالثة. لكن هذا الكلام أيضا لا يخلو من إشكال، وذلك لأن الجمع العرفي يصلح لإخراج المورد عن إطلاق أخبار العلاج، لكن المفروض أن الجمع العرفي في المقام موقوف على انتفاء المعارضة في الصورة الأولى. وإن شئت قلت هذا الخبر بالنسبة إلى الكتاب هو أخص، لكن بالنسبة إلى المعارض هو مباين، فيمكن تطبيق إطلاق أدلة أخبار العلاج على الخبر الأخص لا بلحاظ الكتاب حتى يقال بأنه ليس معارضا حتى يطلب علاجه، بل بلحاظ الخبر المعارض. فإن قلت أن استفادة شمول أخبار الترجيح بالكتاب للخبرين المتعارضين اللذين أحدهما أخص مطلقان لا يخلو من إشكال، وذلك لأن الترجيح في مثل هذا المورد بمخالفة الكتاب وموافقة الكتاب. ومن المعلوم أنه ينبغي أن يفرض المقام في الصورة الأولى بهذا النحو: خبر يدل على ما يوافق الكتاب إما عموما أو خصوصا، والخبر المخالف هو الخبر الذي يخالف الكتاب بالتخصيص، بحيث يكون ناظرا إلى مورد أخص مطلقا مما ينظر إليه الكتاب. خب مثل هذا الخبر لا يطلق عليه أنه مخالف للكتاب، فكيف تدرج الصورة الأولى تحت إطلاق أدلة أخبار الترجيح بموافقة الكتاب أو طرح ما خالف الكتاب؟ إذن هذا المورد لا يخلو من إشكال، لكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أورد على هذا أيضا إشكالا، وهو أن لازم هذا الكلام هو إخراج نفس هذا المورد مما دل على تحاشيهم عليهم السلام عن إطلاق الخبر المخالف لأنه زخرف أو لأنهم لم يقولوه بعنوان أنه ما خالف الكتاب. فقال صاحب الكفاية أن عنوان المخالفة مأخوذ في الطائفة، فإما أن يقال بأن عنوان المخالفة شامل لكلتا الصورتين بملاك واحد، وإما أن يقال بأنه ليس شاملا لكلتا الصورتين، أي للصورة الأولى والصورة الثالثة بملاك واحد. التفصيل بينهما فيه إشكال، وذلك لأن عنوان المخالفة في المقام ناظر إلى مطلق ما يخالف الكتاب، وما يخالف الكتاب صادق على الأخص وعلى الأعم من وجه وعلى المبين. لكن هذا الكلام من صاحب الكفاية قدس الله نفسه غرضه منه إخراج الصورة الثالثة، وهي ما كانت نسبته إلى الكتاب العموم والخصوص من وجه، من إطلاق أخبار التقديم بالموافقة والمخالفة للكتاب. وذلك لأن صاحب الكفاية أيضا مثل الشيخ يصر على أنه إذا كانت النسبة العموم والخصوص مطلقان فلا يصدق على مثل هذا المورد أنه مورد المخالفة، إذ المخالفة هي التي يتحير العرف في الجمع فيها بين الأطراف، ولا أخص لا يتحير العرف في تقديمه على العام، وكذلك المقيد لا يتحير العرف في تقديمه على المطلق. فالمتحصل من كلام صاحب الكفاية هو الاستشكال في إدراج الصورة الثالثة تحت إطلاق أخبار التقديم بالموافقة للكتاب والطرح بالمخالفة للكتاب. يقول: كما قلتم بأن الخبر المخالف إذا كان مباينا فهو ساقط عن الحجية، كذلك ينبغي القول بأن الخبر الأعم من وجهين والأخص من وجه ساقط عن الحجية. فإن قلت، وهذا كلام أيضا يورده الشيخ، أن هذا الكلام صحيح نلتزم بذلك لولا محذور واحد، وهو أنه يلزم من إخراج العام من وجهين عن إطلاق أخبار التقديم بالموافقة للكتاب إما بقاء هذه الأخبار بلا مورد، إن قلنا بأن الأخص مطلقا لا يصلح أن يقدم بالكتاب، وهذه هي الصورة الأولى، حكم الصورة الأولى أن الكتاب ليس بمرجح فيها، أو قلة المورد، إن قلنا بأن الصورة الأولى محكومة بأن الكتاب مرجح فيها. وحاصل هذا الإشكال أنه إذا قلنا بأن الصورة الأولى خارجة عن إطلاق أخبار التقديم بالموافقة أو مشمولة لإطلاق أخبار التقديم بالموافقة، وقلنا بأن الصورة الثالثة خارجة، فإما أنه يلزم قلة المورد المانعة من حمل الإطلاق عليها لأنه من باب حمل الإطلاق على الفرد النادر، أو انعدام المورد. أما قلة المورد فعلى تقدير الشمول، وانعدام المورد على تقدير عدم الشمول. لذلك ينبغي القول بأن الصورة الثالثة مندرجة تحت إطلاق أخبار التقديم بموافقة الكتاب. لكن هذا الكلام من الشيخ أيضا الإنصاف أنه يمكن أن يورد عليه إشكال بدوي، طبعا المسألة تحتاج فعلا إلى تنقيح، وهو أن يقال الذي ورد في الأخبار هو أنهم لا يقولون ما خالف الكتاب، كما أنه ورد عنهم لزوم الأخذ بما وافق الكتاب. فإذا بنينا على مبنى صاحب الكفاية، فإشكال صاحب الكفاية وارد، وجواب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ليس بتام، وذلك لأن صاحب الكفاية يقول كل هذه الأخبار ناظرة إلى مقام التعيين، وإذا كانت ناظرة إلى مقام التعيين فهي لا تستبطن حكما شرعيا، بل هي ناظرة إلى الواقع، وأن هذا الخبر صادر واقعا أو لم يصدر واقعا. والإخبار بأن الخبر المخالف لم يصدر واقعا لا حزازة فيه إذا حمل على مورد لا موضوع له إلا الخبر المخالف بنحو المباينة، لا مانع، يعني لا مانع أن يخبر المعصوم عن أن الخبر المباين للكتاب ليس بصادر، ولنفرض أن هذا الخبر لا وجود له في الخارج، لا مانع، فليكون هذا الخبر أصلا لا مصداق له، هذا من قبيل إخبار الله سبحانه وتعالى أنه لا شريك له. فهل يكون حمل هذا الكلام على هذا المورد مستهجنا لأن الإخبار عما لا وجود له مستهجن؟ من الواضح أن هذا الكلام ليس بتام، هذا أولا. ثانيا، أصلا الانتفاء الخبر المخالف إذا قلنا بأن المقصود بالمخالفة المباين ناشئ من هذه الأخبار، وذلك لأننا نعلم بأنه في زمن المعصومين كان الكذابة كثيرين على الأئمة عليهم السلام، وكثيرا ما يدس في أخبارهم وينسب إليهم ما لم يقولوه، فلما جاءت هذه الأخبار اتجه الشيعة إلى غربلة الأخبار وتنقيحها، فنقوا الأخبار من المباينات للكتاب، فلم يصل إلينا من تلك الأخبار المباينة شيء. فلو حملنا هذه الأخبار على الأخبار المباينة وعممنا مدلولها أيضا للأخبار العامة من وجهين لم يكن في ذلك أي استهجان عرفي، وذلك لأنه ببركتها انتفت تلك الأخبار المباينة، وانتفت الأخبار التي تكون أيضا نسبتها إلى الكتاب نسبة الأعم من وجه، كما اعترف الشيخ حيث قال أن الصورة الثالثة قليلة المورد، هذا ببركة هذه الأخبار. والسر في هذين الأمرين أنه حمل صاحب الكفاية جملة هذه الأخبار على أنها في مقام التعيين لا في مقام الترجيح، حتى يقال بأنه لا معنى لتشريع حكم لا موضوع له أو موضوعه نادر التحقق. لو قلنا بأنها تفيد حكما شرعيا كان كلام الشيخ صحيحا، أما إذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية قدس الله نفسه وأن هذه الأخبار ناظرة إلى الواقع لا إلى التشريع، فإن كلام الشيخ قدس الله نفسه ليس بمتجه، والمسألة طبعا تحتاج إلى تعمل في المقام. طبعا هنا مطالب مضمنة في الكتاب. المطلب الأول ذكر المحقق قدس الله نفسه في المعارج أن الأخذ فيما إذا تعارض دليلان أحدهما يوافق الكتاب والآخر يخالفه بيكون بالموافق للكتاب لوجهين، الأول أن الكتاب دليل فتكون موافقته لأحد المتعارضين ك كاشفة عن مطابقة الموافق للواقع، والثاني أن الخبر المخالف هو ساقط عن الحجية بقطع النظر عن المعارضة، فكيف لا يسقط عن الحجية إذا كان معارضا؟ وربما يورد على هذين الوجهين أن الجمع بينهما لا يخلو من إشكال، وذلك لأن لازم الوجه الأول اتصاف الخبر المخالف للكتاب بالحجية، وإلا لما تعقل الترجيح بالكتاب، إذ الترجيح إنما يكون في صورة التكافؤ في الجملة. ولكن لازم الوجه الثاني أن الخبر ساقط عن الحجية، فكيف يجمع بين الدليلين؟ هذا والإنصاف أن هذا الإشكال ضعيف جدا. أما أولا فلأنه لا بأس بحمل كلام صاحب المعارج قدس الله نفسه المحقق الحلي على التنزل، معنى أنه بنى الوجه الأول على التنزل عن الوجه الثاني، فمن الممكن أن يكون مراده أن الخبر المخالف هو في نسيه ليس بحجة. لو تنزلنا لأمكن أن نرجح الموافقة لأنه يوافق الدليل الكاشف عن الواقع، هذا أولا. ثانيا هذا الإشكال ناشئ من قلة التأمل في عبارة المحقق قدس الله نفسه، وذلك لأحد وجهين، ناشئ من قلة التأمل وذلك بأحد وجهين. الوجه الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه وهو أن مراد المحقق استيفاء الشقوق المتصورة وإثبات المطلوب على كل تقدير، وذلك لأنه إن قلنا بأن هذا الخبر المخالف للكتاب حجة فالموافق للكتاب مرجح لأن الكتاب يرجحه ويكشف عن صدق مضمونه، وإن قلنا بأن هذا الخبر ليس بحجة فلا حاجة حينئذ إلى طلب المرجح، ولكن باعتبار أن سبب سقوطه عن الحجية مخالفته للكتاب صح أن يقال عن الكتاب أنه مرجحون، وإلا فهذا ليس من باب الترجيح. هذا الوجه الذي يذكره الشيخ، والإنصاف أن هنا وجها أوفق بعبارة المحقق، وهي وهذا الوجه هو أن المحقق ناظر إلى صورة التكافؤ، لا ناظر إلى صورة سقوط الخبر المخالف عن الحجية في الوجه الأول، وذلك لأنه قال أن الخبر الموافق للكتاب يظن صدق مضمونه لأنه يوافق الكتاب والكتاب دليل، فأراد المحقق أن يرجح الموافق للكتاب بهذا البيان، وهو أن الكتاب المفروض أنه دليل مستقل لا نرفع اليد عنه إلا بدليل تام من آخر، وهذا الدليل الذي يوجب رفع اليد عن الكتاب مبتلى بالمعارض، إذن يصح أن يقال عن أن الكتاب لا معارض له ولا مانع من الأخذ به، إذ المانع منهم ممانع ومعارض، ومع التعارض يتساقط الاثنان، فيصح أن يكون الكتاب حينئذ حجة بالفعل، وباعتبار أن الكتاب أمارة فهو يكشف عن الواقع، وكاشفيته عن الواقع تلازم لا محالة أن يكون الخبر الموافق مطابقا للواقع بحسب كشف القرآن، إذن الكتاب بما أنه يكشف عن الواقع والخبر الموافق له يوافق الواقع ينكشف لا محالة أن الخبر الموافق مطابق للواقع، فيكون الخبر الموافق مظنون الصدق في المقام. فإذا نقول بأن الخبر الموافق مرجح، هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال بأن الخبر المخالف ساقط عن الحجية، والسبب أنه معارض لمثله. يعني ذلك أنه ليس مراد المحقق من السقوط في المقام ما فهمه المستشكل حيث أورد التنافي بين مقتضى الوجهين، إذ الوجه الأول لازمه حجية الخبر المخالف، والوجه الثاني لازمه ثبوت الحجية، الوجه الأول لازمه ثبوت الحجية والوجه الثاني لازمه سقوط الخبر المخالف عن الحجية. أقول مراد المحقق ليس الحجية الاقتضائية حتى يرد عليه هذا الإشكال، بل مراد المحقق الحجية الفعلية وأنها منتفية عن الخبر المخالف بلا إشكال، إما لأنه معارض أو لأنه مباين للكتاب، على كل تقدير هذا ليس بحجة بالفعل، وإذا لم يكن حجة بالفعل كان لا يجوز الأخذ به في مقابل الكتاب. وحيث إن مدلول الكتاب موافق للخبر، إذن يصدق على الخبر المعارض وهو الموافق للكتاب أنهم لا معارض له بالفعل، إذ نشترط في المعارض بالفعل أن يكون حجة لولا المعارضة، وهذا ليس حجة لولا المعارضة، هو حجة في نفسه لولا المعارضة أي بالقياس إلى الخبر، لكنه بالقياس إلى الكتاب في هذه الحالة وليس حجة بالفعل. إذن يصدق على هذا الخبر أنه لا محذور في تقديمه، ولكن الخبر الثاني في تقديمه محذوران. إذن المحقق كان في مقام الترجيح ولم يكن في مقام بيان سقوط الخبر الثاني عن المعارضة، هذا مطلب. المطلب الثاني أنه إذا قلنا بأن الكتاب مرجح في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كانت نسبة الخبر المخالف إلى الكتاب نسبة العموم والخصوص من وجه، فإن الترجيح يكون بمعنى دخول الكتاب في المعارضة مع الخبر الموافق للخبر المخالف، فيتأيد الخبر الموافق بالكتاب القطعي السند ويسقط بذلك الخبر المخالف. وكما نقول هنا بالترجيح نقول أيضا بالمعارضة في الدليل المستقل إذا لم يكن قطعي السند، كما لو وجد دليل عام ظني السند ووجد دليلان أخص منه مطلقا أحدهما مباين للآخر، فإنه يدخل الدليل العام في المعارضة مع الدليل الموافق للدليل المخالف، والسبب في ذلك نفس الوجه الذي ذكر في الكتاب، لكن بينهما فرق، وهو أن الكتاب إذا دخل في المعارضة رجح صاحبه، وأما الدليل الظني والسند فإنه يدخل في المعارضة ولكنه يبقى معارضا ولا يكون مرجحا، لأن الدليل الأخص يكون معارضا لكلا الاثنين، للعام المخالف له وللخبر الأخص المخالف له. هذا إذا لم يكن قطعي السند. نعم لو كان قطعي السند كالسنة القطعية المتواترة بعد لا يكون مرجحا، هذا مطلب. المطلب الثالث هو أن هذا المرجح وهو موافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب مقدمة على المرجح السندي، مقدم على المرجح السندي والمرجح الجهتي. أما تقديمه على المرجح السندي فباعتبار أن أعدلية الراوي مثلا وأمثالها من المرجحات السندية لا تقاوم قطعية سند الكتاب، وأما الترجيح التقديم على المرجح الجهتي فلأن الخبر الموافق للكتاب وإن كان مخالفا للعامة لكن لا يحتمل فيه التقية لأنه موافق للكتاب ولا تقية في الكتاب. نعم هناك بعض الأخبار الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يتقي كما في قوله تعالى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لكن ننظر في هذه الأخبار إلى الاتقاء بلحاظ الواقع لا بلحاظ التشريع، وإلا فإن الأحكام الشرعية لا يتصور فيها التقية من قبل الحاكم والمشرع. نعم يتصور إخفاء الحكم وكتمانه لمصلحة، ومن تلك المصالح عدم قبول الناس أو مثلا عدم تحملهم، لكن هذا غير إظهار خلاف الواقع من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن الكتاب الكريم لا يتصور فيه التقية، فما يوافقه لا يحتمل فيه التقية، فيتعين الترجيح حينئذ بالموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب. من هنا يرد إشكال، وذلك لأن مقبولة عمر بن حنظلة دلت على أن الترجيح بالصفات قبل الترجيح بالكتاب، وكذلك الترجيح بالشهرة بناء على عمومها للشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية المراد بها المفيدة للظن للشهرة التي تكون عين التواتر، فكيف يصنع في مثل هذه المقبولة؟ الشيخ يقول أولا هذه المقبولة نظرة إلى الترجيح في الحكم، فإن الصفات مرجحة لحكم أحد الحاكمين على الآخر، وليست ناظرة إلى الترجيح في مستند الحكمين كما تقدم بيان ذلك. ثانيا لا مانع من تقييد إطلاق المقبولة، لو سلمنا بأن للمقبولة إطلاقا وأنها ناظرة إلى ترجيح الخبرين، يعني ترجيح أحد الخبرين وليست ناظرة إلى ترجيح أحد الحكمين، لكن مع ذلك نرفع اليد عن هذا لورود المحذور المتقدم، وهو أن الترجيح بالصفات لا معنى له إذا كان الخبر المرجح من حيث الصفة موافقا للكتاب، إذ المفروض أن المرجح السندي لا يقاوم سند الكتاب، إذ هو لا يفيد إلا أقربية الخبر المشتمل على المزية للترجيح للواقع، وهذا لا يرقى إلا يعني لا يرقى لا يتجاوز الظن فيصل إلى حد القرار، بخلاف الكتاب فإنه قطعي السند، فيكون التأيد الناشئ من موافقة الكتاب للسند أكثر من التأيد الناشئ من مخالفة من عدلية الراوي للسند، أي أن عدلية الراوي لا تكون مفيدة للقوة الموجبة للترجح في هذا المقام. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه. وأما القسم الثاني، طبعا هذه العناوين كما تلاحظون ليست من مناسبة لعبارة الشيخ، لأن الشيخ لم يذكر هذه العناوين، هذه العناوين موضوعة بعد تصنيف الشيخ. الشيخ عبارته هو: أما القسم الثاني وهو ما كان مستقلا.
مذكور هنا العنوان منا دائما يذكرهم الذين يعرفون.
شنو العنوان عندكم؟
ما عندكم
القسم. وأما القسم الثاني وهو ما كان مستقلا باعتبار ولو خلي المورد عن الخبرين، ولو خل المورد عن الخبرين، فقد أشرنا إلى أنه على قسمين. المقصود بالاعتبار هنا الاعتبار الشأني الاقتضائي الموقوف على ارتفاع المانع. الأول ما يكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين، والثاني ما لا يكون كذلك. فمن القسم الأول الكتاب والسنة والترجيح بموافقتهما مما تواترت به الأخبار، واستدل في المعارج على ذلك بوجهين. طبعا الشيخ قال مما تواترت به الأخبار، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول هذا غفلة، لأن الأخبار على طائفتين: أخبار دل على عدم صدور ما خالف الكتاب، وهذه يراها الشيخ ناظرة إلى المخالف بالمباينة، وليس هذا مشمولا للترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفته. الطائفة الثانية وهي ما كانت ناظرة إما إلى العام والأخص من وجه، أو إلى الأخبار الخاصة مثلا، أي إذا خالفت الكتاب بالخصوص ولكن كانت مبتلاة بالمعارض. يقول هذه الطائفة ليست كثيرة، أكثرها مأخوذ من رسالة القطب الشيخ الراوندي قدس الله نفسه، وهي لم يعني في سندها وانتسابها إلى القطب الراوندي إشكال يستشكل فيها صاحب المناهج أعلى الله مقامه الشريف، ولو سلمنا فإنها ليست متواترة لانتهائها من حيث السند إلى القطب الراوندي يرويها بسنده. نعم يوجد مع هذه الرسالة أخبار هذه الرسالة بعض الأخبار القليلة من غير هذه الرسالة، لكن لا ترقى إلى حد التواتر. لذلك يقول أن دعوة تواتر هذه الأخبار مشكلته، غافل يقول. واستدل في المعارج على ذلك بوجهين: أحدهما أن الكتاب دليل مستقل فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر. لاحظوا، يكون القرآن دليلا على صدق مضمون الخبر، وذلك لأن القرآن أمارة كاشفة عن الواقع، ولا نرفع اليد عن هذه الأمارة إلا لمانع فعلي، والمفروض أن المانع الفعلي في المقام مبتلى بالمعارض، إذن لا مانع من العمل بالكتاب. ومقتضى حجية كشف الكتاب أن الموافق له مطابق للواقع، إذن يكون حجة في المقام، هذا مراده. وبهل هذا كلام تام أو لا؟ فيه كلام. ثانيهما أن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض، فما ظنك به معه؟ وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي، سواء قلنا بحجيته مع معارضته لظاهر الكتاب أم قلنا بعدم حجيته؟ يقول لا منافاة يعني بين هذين الوجهين، لأنه لم يجمع بين مقتضييهما، وإنما كان الكلام أنه إن بنينا على هذا فالوجه الأول يقتضي كذا، وإن بنينا على خلافه فالوجه الثاني يقتضي مثله، فلا يتوهم التنافي بين دليليه. ثم إن توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو السنة المطابق لأحد المتعارضين. فنقول إن ظاهر الكتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا يخلو عن صور ثلاثة. الأولى أن يكون على وجه لو خلى المخالف له عن معارضة المطابق له أي للكتاب، كان المخالف مقدما عليه أي على الكتاب. سك بابا هاشم سك الباب ولا تسوي أذية، لكونه نصا بالنسبة إليه، لكونه أخص منه أو غير ذلك، بناء على تخصيص الكتاب بخبر الواحد. فالمانع عن التخصيص حينئذ ابتلاء الخاص بمعارضة مثله، كما إذا تعارض أكرم زيدا العالم ولا تكرم زيدا العالم، وكان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء. ومقتضى القاعدة في هذا المقام أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له. نقطع النظر عن الكتاب ونقصر النظر على هذين الدليلين، فإن وجد شيء منها أي من المرجحات رجح المخالف به وخصص به الكتاب، لأن المفروض انحصار المانع عن تخصيصه به في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب، لأنه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر. وقد عرفت أن العمل بالنص ليس من باب الترجيح، بل من باب العمل بالدليل والقرينة في مقابلة أصالة الحقيقة، أي أنه لا مقصوده أن مرتبة حجية ظهور الكتاب متأخرة عن مرتبة الخبر المخالف الذي بحسب المرجح تقدم على معارضه. ومراد الشيخ أن الكتاب لا يدخل في المعارضة بنفس ما يبين في العلم الإجمالي من أن الأصل الطولي لا يدخل في المعارضة مع الأصل العرضي بالنسبة إلى الأصل الثالث، والسبب أنه إذا توقف المتأخر على ارتفاع المتقدم فلا يمكن حينئذ دخول المتأخر للترجيح، لأنه من باب حفظ الحكم لموضوعه أو نفي الحكم للموضوع أو حفظ المشروط لشرطي، هذا الأخير غير ممكن. كيف يطلب بالكتاب ترجيح موافق والمفروض أن إعمال الكتاب فرع انتفاء المانع، إذ مع وجود المانع لا حجية للكتاب، وإذا لم يكن الكتاب حجة فلا يكون يصلح للترجيح. حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعي، لأن كونها من باب الظهور النوعي لا يتنافى مع كونها معلقة، يعني أصلت الحقيقة معلقة على انتفاء المانع، فإذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم عن المعارض، فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم ولو لم يكن هناك مرجح. فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير، إما لأنه الأصل في المتعارضين وإما لورود الأخبار بالتخيير، كان اللازم التخيير، وأن له أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف، مما يلتفت إليه عند قوله وإما لورود الأخبار بالتخيير، أنه لو قلنا بالأخبار أخبار العلاج زين، فالمتعين لأخذ بأخبار التخيير في المقام، لا نأخذ بأخبار الترجيح بموافقة الكتاب لعين الإشكال الذي تقدم، وهو أن حجية الكتاب فرع انتفاء الموافق المخالف، فكيف يطلب الترجيح بها؟ هذا طبعا هذا من مقتضى العبارة، وأن له أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب. طبعا هذا سيأتي من الشيخ إن شاء الله تعالى التعقيب عليه. لما سيجيء من أن موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخير، إذا قلنا بأن أحد الدليلين يطابق الأصل فهذا ليس معناه أن إطلاق أدلة التخير مرتفعة، بل تبقى وتكون حاكمة على ذلك الأصل مرافعة لموضوعه. وإن قلنا بالتساقط أو التوقف كان المرجع وظاهر الكتاب، فتلخص أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة. لاحظوا بمقتضى القاعدة كما في هذه العبارة وهي موضوع بين قوسين أو في بعض النسخ، وهذا كأنه يشعر بأن الشيخ كلاما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثانيا، أن يكون على وجه لو خل الخبر المخالف له عن معارضته عن معارضه لكان مطروحا زين لمخالفة الكتاب، يعني يكون نسبة الخبر إلى الكتاب بحيث لو كان وحده لا معارض له سقط عن الحجية، وهذا لا يكون إلا مع نسبة المباينة، كما إذا تباين مضمونهما كلية، كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم. واللازم في هذه الصورة خروج المخالف عن الحجية رأسا لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة، والمتيقن من المخالفة هذا الفرد وهذه الصورة، فيخرج الفرد عن تعارض الخبرين فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا، لأن المراد به تقديم أحد الخبرين لمزية فيه لا لما يسقط الآخر عن الحجية، المراد التقديم لا بيان سقوط أحدهما عن الحجية، وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة. الثالثة، أن يكون الخبر المخالف على وجه لو خل المخالف له عن المعارض لخالف الكتابة، لكن لا على وجه التباين الكلي كما في الصورة الثانية، ولا على وجه الخصوص بحيث يقدم في نفسه لولا المعارض كما في الصورة الأولى، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره. مراد الشيخ هنا الإشارة إلى إحدى صورتين، الصورة الأولى أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه زين مع تساوي الظهورين، بأن يدل أحدهما على وجوب شيء ويدل الآخر على حرمة شيء آخر نسبته إلى الشيء الأول نسبة العموم والخصوص من وجه. أكو صورة ثانية وهي صورة ما إذا اتحدا في الموضوع لكن كان كل منهما صالحا للتصرف الآخر، بأن لم يكن أحدهما أقوى ظهورا من الآخر. هل حكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى؟ يظهر من كلمات بعضهم أنه لا مانع من إدراج هذه الصورة في الصورة الثالثة في المقام، لذلك الشيخ لم يعتني بالنسبة تماما، يعني لم يجعل المدار في تقسيم هذه الصور على النسب، جعل المدار في تقسيم هذه الصورة على الحكم، وذلك لاختلاف الصور من حيث الحكم. اتحاد النسبة مثلا في مثل الصورة الأخيرة التي ذكرتها، لو قال الشارع أكرم زيدا العالم بناء على ظهور الصيغة في الوجوب، وقال الشارع لا تكرم زيدا العالم بناء على ظهور الصيغة في الحرم، فهل تكون النسبة التباين بحيث يندرج هذا المورد في الصورة الثانية التي حكمنا فيها بسقوط الخبر المخالف عن درجة الحجية، أو لا تكون هذا المورد يكون مندرجا في الصورة الثالثة؟ والسبب أنه يمكن الجمع بين الدليلين بحمل ظهور صيغة النهي في الكراهة وظهور صيغة الأمر في الإباحة، فيرتفع التعارض حينئذ، لا يكون هذا مخالفا. إذا متى يقال عن الخبر أنه مخالف؟ إذا كان نصا في دلالته بحيث لا يجوز التصرف، أما إذا جاز التصرف ولو بقرينة الكتاب لم يصدق على الخبر أنه مخالف. إذن مراد الشيخ هو الحكم، أما الموضوع لهذه الصور فهذا موقوف على ملاحظة المباني فيما يختار في الأصول، أنه هل يكون التصرف في كلا الظهورين ممكن أو أن التصرف هنا يكون من باب الجمع غير العرفي لا قرينة عرفية على التصرف في كلا الدليلين. قال بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره، لعل قوله بصرف أحدهما يشعر بأن المدار على أن يكون أحدهما متصرفا فيه لا أن يتصرف في كلا الدليلين، وإلا كان تأويلا فيخرج عن مورد الجمع العرفي. وحينئذ فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية، وإلا أي إن لم نقل بأن هذا المقدار من المخالفة يسقط عن الحجية كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف، والترجيح حينئذ بالتعاضد وقطعية سند الكتاب، فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة، لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسند، لأن أعدلية الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر. وعلى الترجيح بمخالفة عامة، لأن التقية غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامة. وعلى المرجحات الخارجية، لأن الأمارة المستقلة المطابقة للخبر الغير غير المعتبرة، الأمارة غير المعتبرة، لأن كلامنا الآن في الأمارات المعتبرة إذا طابقت أحد المتعارضين. الأمارة المستقلة غير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار. نعم، لو فرضنا الأمارة المذكورة مسقطة لدلالة الخبر والكتاب، أي لو بنينا على حجية الأدلة من باب الظن الشخصي أو الظن الفعلي، فإنه إذا تعارض ذلك الدليل مع أمارة غير معتبرة توجب انتفاء الظن، تكون مسقطة حينئذ للأمارة عن درجة الاعتبار. لذلك قال مسقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين له، أي إن بنينا حجية خبر الواحد أو ظهور الكتاب، حجية ظهور الكتاب على مسلك الانسداد المنوط بالظن الفعلي، وقلنا بأن الخبر الأمارة غير المعتبرة وإن لم تكن معتبرة لكنها صالحة للممانعة من الظن، انتفى بذلك مناط الحجية. لأجل القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها خرج المورد عن فرض التعارض. ولعل ما ذكرناه هو الداعي للشيخ قدس سره في تقديم الترجيح بهذا المرجح على جميع ما سواه من المرجحات، وذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجح أو ذكر هذا الترجيح بعد فقد هذا المرجح. إذا عرفت ما ذكرناه علمت توجه الإشكال فيما دل من الأخبار العلاجية على تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب مثل المقبولة، فإنها نصت على الأخذ بالصفات الراوي بما يكون مشتملا على بعض الصفات كالأعدلية والأوثقية والأورعية والأفقهية على مثل الشهرة ومثل الكتاب كمقبولة ابن حنظلة، بل وفي غيرها مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة. أخبار الترجيح بموافقة الكتاب أيضا فيها إشكال، من حيث هذا بيان إشكال ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب، لا بيان الإشكال في مقبولة عمر بن حنظلة، من حيث إن الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة والصورة الثانية أقل وجودا بل معدومة، فلا يتوهم حمل تلك الأخبار عليها وإن لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين. يعني حتى لو قلنا بأن أخبار طرح ما خالف الكتاب ناظرة إلى مقام التعيين، يقول الشيخ مع ذلك لا يصح حملها على المخالف بنحو المباينة وهي الصورة الثانية، ولا على الصورة الثالثة لأنها قليلة المورد بسقوط المخالف عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض. هذا الإشكال في ما أطلق فيه الترجيح بموافقة الكتاب. الجواب، ويمكن التزامه، هذا جواب عن الإشكال فيما أطلق فيه الترجيح، يعني كيف نصنع بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب، والحال أنكم حصرتم الترجيح بالكتاب في الصورة الثالثة وهي قليلة. كما أن الصورة الثانية لو عممنا الحكم لها أيضا تكون غير مجدية في دفع الإشكال لأنها معدومة. قال ويمكن دفع الإشكال بهذا التزام دخول الصورة الأولى في الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب، نعمم الترجيح بالكتاب للصورة الأولى وهي كثيرة جدا فلا يقل موردها. فإن قلت ماذا نصنع في الإشكال الذي نفيتم به دخول الكتاب في المقام ليرجح أحد المتعارضين، الشيخ يقول ذلك الإشكال كان بحسب القاعدة، وهذا التعميم إنما هو من باب التمسك بإطلاق أخبار العلاج ولا بأس بذلك. فإن قلت المفروض أن إطلاق الكتاب لا حجية له مع الخبر المخالف له فعلا فكيف يكون مرجحا، قلت المفروض أن تأخر درجة حجية ظاهر الكتاب عن الخبر المخالف إنما هي بحسب إطلاق دليل الحجية، والمفروض أن أخبار العلاج شاملة لهذا المورد لأنه لو رفعنا اليد عن شمولها لزم المحذور فتكون نصا في هذا المورد. فبالتالي يدور الأمر بين أن نبقي اليد على إطلاق دليل حجية الكتاب المقتضي لتقيد الكتاب بارتفاع هذا المانع وهذا فيه محذور، وبين أن نعمل بأخبار العلاج في المقام ونرفع اليد عن مقتضى القاعدة وهذا لا محذور فيه. فبالتالي نقول إطلاق أخبار العلاج في المقام المقتضي لتقديم ما وافق الكتاب يقتضي أن نرفع اليد عن شرطية عدم المخالف للعمل بالكتاب في المقام، لا بأس بأن نعمل بالكتاب في هذا المقام ما المانع منه. ويمكن التزام دخول الصورة في الأخبار التي أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب فلا يقل موردها. وما ذكر في وجه حكم الصورة الأولى حيث قيل أنه لا مجال للترجيح بالكتاب من باب تأخر درجة حجيته، يقول ما ذكر من ملاحظة الترجيح من غير جهة الكتاب بل نقصر النظر على نفس المتعارضين، أم من ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص أحدهما لظاهر الكتاب، يقول هذا ممنوع، بل نقول هذا إضراب عن هذا الوجه الممنوع، مو إضراب عن المانع، إضراب عن الوجه الممنوع. نقول ظاهر تلك الأخبار أي الأخبار أخبار العلاج ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدمه، يقول نعمل بإطلاق أخبار العلاج في المقام، فإن قلت إن إطلاق أخبار العلاج لا تدل إلا على حجية الكتاب والمفروض أن حجية الكتاب مشروطة بعدم المخالف فلا يمكن أن تكون رافعة للمخالف لأن ما يتوقف على عدم شيء لا يكون مانعا من وجوده. يقول الشيخ نعم، يقول هذا الكلام صحيح، لو قلنا بأن أخبار العلاج كانت في مقام إثبات أصل الحجية، أما إذا كانت أخبار العلاج ناظرة إلى ثبوت الحجية في هذا المورد بالخصوص، وذلك لأنه إذا لم تكن في مقام إثبات الحجية في هذا المورد بالخصوص لازم المحذور وهو أنه لا مورد لها. وإن شئت قلت أن أخبار العلاج تدل على الأخذ بالكتاب في مورد التعارض، وحيث إن لازم الأخذ بالكتاب في مقام الترجيح حجيته إذن لابد من فرض حجيته الفعلية في مورد التعارض، وحيث إن مورد التعارض الذي يكون فيه الكتاب حجة لا يصلح أن يكون المقصود به الصورة الثالثة لأنها قليلة ولا الثانية لأنها معدومة، إذن يجب أن يكون المراد بها إما خصوص الصورة الأولى أو العام، فإذا تكون ناظرة إلى حجية الكتاب بالفعل في هاتين الصورتين أو في الصورة الأولى على الأقل وهذا القدر متيقن. إذن نعمل بأخبار العلاج ولا نلتفت إلى مقتضى القاعدة. وبقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهرا في نفيهما يعني أدلة الجبر والتفويض بعضها نص. مع ذلك رفعنا اليد عنها بالكتاب، مع أن الكتاب ظاهر ومقتضى القاعدة تقديم النص على الظاهر. مع ذلك الأئمة عليهم السلام أمروا بضرب هذه الروايات بعرض الجدار عملا بمخالفتها للكتاب، فهذا يكشف عن أن المقصود بالمخالفة ما يخالف ولو في موارد الجمع العرفي، وإلا لوجب رفع اليد عن ظهور الكتاب. أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه الخبر الآخر، وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب. وهذا جواب ثاني، وأنه يقول سلمنا بأن الخبر المخالف مانع من حجية الكتاب، لكن المفروض أن هذا المنع ليس بفعلي لابتلائه بالمانع بالمعارض، فلا مانع حينئذ من حجية الكتاب بالفعل. وأما الإشكال المختص بالمقبولة من حيث تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب، فيندفع بما أشرنا إليه سابقا من أن الترجيح بصفات الراوي منها من حيث كونه حاكمان، يعني الترجيح للحكم لا للرواية. وأول المرجحات الخبرية فيه هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الأخرى، ولا بعد في تقديمها على موافقة الكتاب. هي دلت على الترجيح بالعدلية ثم للشهرة ثم موافقة الكتاب، ولا مانع من الالتزام بهذا الترتيب، لأن العدلية ناظرة إلى تقديم أحد الحكمين، فإذا تساويا من هذه الجهة انتقلنا إلى الترجيح بالشهرة، والشهرة في المقام يراد بها ما يلازم انتفاء الريب، فتكون من الأدلة القطعية على الصدور، ولا مانع من أن يقال أن الدليل القطعي السند مقدم ولو كان مخالفا على الخبر الظني السند ولو كان موافقا للكتاب، لا مانع من ذلك، ولا بعد في تقديمه على موافقة الكتاب. ثم إن الدليل المستقل المعاضد لأحد الخبرين بعد أن فرغ من حكم الكتاب وأنه مرجح أو لا، نظر إلى الدليل المستقل، حكمه حكم الكتاب والسنة في الصورة الأولى. وأما في الصورتين الأخيرتين فالخبر المخالف له يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له، يعني يكون الدليل المستقل داخلا في المعارضة لا يصلح للترجيح، والترجيح هنا بالتعاضد لا غير. زين، إن قلنا بالترجيح، لكن البعض هنا يتوقف، بل إن للسيد الشهيد رحمه الله تعالى في بعض أبحاثه الفقهية كلاما في الرجوع إلى العام إذا كانت النسبة بين الخصوصات التباين، يقول لا مانع من القول بحجية العام في هذا المورد فيكون معارضا للمخصص المخالف له. أما القسم الثاني فيأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.